مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في حلقة هذا الأسبوع، داعش يدعو أنصاره إلى الاستنفار ومهاجمة أماكن تعتبر آمنة تقليدياً. واحتفاء داعش بهجوم كبير في النيجر قتل 100 جندي كما يقولون. وفي هذا الأسبوع نتحدث إلى الأستاذ هشام النجار، الباحث في الإسلام السياسي والصحفي في الأهرام المصرية. سيحدثنا عن أهمية ليبيا بالنسبة لداعش وعن علاقة داعش بالإخوان، ونتحدث إليه بعد حوالي 5 دقائق من الآن. نبدأ من أخبار داعش. صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ صدرت يوم الخميس 19 ديسمبر، وعلى الصفحة الأولى كان الخبر المؤجل من الأسبوع الماضي: 100 قتيل وعشرات الجرحى في هجوم كبير على قاعدة للجيش في النيجر. هذا الهجوم الذي تبنته ولاية غرب إفريقيا وقع يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، ويذكر التنظيم بهجوم مشابه في نفس المكان الصيف الماضي. الصورة التي رافقت الخبر أظهرت 5 قتلى فقط. هجمات التنظيم في هذا الأسبوع وبحسب إحصائية حصاد الأجناد بلغت 60 هجوم، وهو حول معدل الهجمات المعتادة للتنظيم، والتي شهدت انخفاضاً في فترة قتل البغدادي وفي فترة الحظر على التليجرام. أكثر الهجمات من حيث العدد كان في العراق، ومن حيث القتلى كان في ولاية غرب إفريقيا بواقع 130 قتيل. في الصفحة 10 من الصحيفة مقال بعنوان الاستنزاف المجهد هدف للمجاهدين أيضاً، وفيه دعوة لتكثيف الهجمات التي يقوم بها أنصار التنظيم مهما كانت صغيرة، حتى يبقى العدو بين قوسين في حالة استنفار دائم، ما يؤدي إلى استنزاف طاقة جيوش المنطقة مالياً وبشرياً. وفي المقال أيضاً دعوة إلى تغيير خريطة الأماكن المستهدفة بشكل مغاير لخطة الجيش الدفاعية، فيدعو المقال أنصار التنظيم إلى أن يضربوا في المناطق التي تعتبر آمنة، ويهدأوا بعض الوقت في المناطق التي تعتبر خطرة، حتى يجبروا العدو على الاستنفار في كل المناطق لبعض الوقت، ثم دفعه إلى تغيير خريطة مواضع الخطورة لديه، ليعود المجاهدون للتلاعب به بتبديل خريطة عملياتهم، وهكذا تستمر المطاردة كما جاء في المقال. الحسابات التي تتولى إعادة نشر محتوى أعماق وناشر النيوز وجهت دعوة إلى الحصول على روابط إضافية، ونصحت أتباعها بنسخ الروابط والاحتفاظ بها للجوء إليها في حال شطب القنوات المعتادة. ولفت في إحدى مجموعات المحادثة أن سأل شخص عن رقم هاتف للحصول على حساب واتساب وهمي، وجاء الرد بالتوجه إلى حساب اسمه بنك الأنصار من أجل الحصول على أرقام لتسجيل دخول للواتساب والفيسبوك والتليجرام.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
صحيفة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام النصرة سابقاً أعادت نشر بيان من مكتب العلاقات العامة الإعلامية في الهيئة بشأن الصحفي شيراز محمد، وهو من جنوب إفريقيا، اختطف من مدينة دركوش غرب إدلب قبل 2 سنين، وأطلق سراحه الأسبوع الفائت. البيان تبرأ من أي دور في اختطاف الصحفي، وقال إن الهيئة كانت تبحث عنه وتحاول الحصول على معلومات حول مكانه، وإن الهيئة تنظر بريبة إلى تلك الجهات الإعلامية التي تروج لهذا الخبر والتي تريد تشويه سمعة الهيئة. حساب ناشر المؤسسات الذي يعود إلى عناصر منشقة عن داعش يعرفون باسم تيار البن علي، وأهمهم مؤسسة التراث العلمي، عاد إلى العمل على التليجرام بعد الحظر، لكن بحذر. تظهر القناة باسم قناة فقط وليس بالاسم المعتاد ناشر المؤسسات، ومن دون وضع صورة للمعرف. نشر الحساب مقال بتوقيع عبد الله النذير العريان وبتاريخ 20 ديسمبر بعنوان صيحة نذير، رسالة للمسلمين عامة ولإدلب خاصة. وفيه اليوم القلوب متعلقة بالاجتماعات الدولية والمباحثات السرية والمكالمات الهاتفية بين روسيا وتركيا، انشغلتم عن مناجاة الله عز وجل ودعائه وذكره وطلب العون والنصر من الكريم المنان، على أمل تصريح لإردوغان أو تغريدة لصاحب سلطان. ومن المقالات التي نشرت أو أعيد نشرها في هذه الفترة، مقال كتب في 2015 بعنوان الإلجام للطاعنين بشيخنا أبي همام، وأبو همام هو تركي البن علي. كاتب المقال أبو عبد الله الليبي يسرد كيف التقى البن علي في سرت في ليبيا، وكيف أن منهجه السني السلفي لم يتغير في رد ذلك الوقت على من قال إن الرجل تحول عن معتقده. البن علي كان من أشد المنتقدين للبغدادي وأمراء حربه، خاصة فيما يتعلق ببند التكفير. كما أعاد الحساب نشر مقال لتركي البن علي نفسه من عام 2012 بعنوان الاختصار في حكم الاحتفال بأعياد الكفار، وفي الصورة المرافقة للمقال شجرة عيد الميلاد.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع نستضيف الأستاذ هشام النجار، الباحث في الإسلام السياسي، الصحفي في الأهرام المصرية. مرحبا أستاذ هشام، وشكرا جزيلا لوجودك معنا.
مساء الخير. أهلا.
في شهر 5 الماضي كنت كتبت في العرب اللندنية عن انشقاقات في داعش، وقتها ظهر البغدادي في تسجيل فيديو، وقلت في هذا المقال أنه ظهوره كان محاولة لردم هذه الانشقاقات. الآن بعد البغدادي، هل الانشقاقات لا تزال موجودة؟ ولأي درجة رح تشكل تهديد لوجود التنظيم؟
لا، أنا أظن أنه الأحداث، تطورات الأحداث في الإقليم، الوضع السياسي، المصالح القوى اللي بتستفيد من داعش في المنطقة العربية خاصة وفي أفريقيا، حاجة تنظيمات الإسلام السياسي عموما والتنظيمات الجهادية لقوة مثل داعش بكوارها، كل هذه الاعتبارات بتؤكد أو بتشير إلى أنه هذا الانشقاق عربي بسبب الهزيمة اللي تلقاها داعش وهزيمة الفقيرة اللي تلقاها في سوريا والعراق، وأنه في وارد امتلاك قدرته على التماسك من جديد والمضي قدما في ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه والعودة بشكل أكثر قوة. الدليل على كده اللي حصل في ليبيا، اللي بيحصل في ليبيا. داعش في ليبيا كان اختفى تقريبا في 2016 على الأقل في معقله في سرت، لكنه عاود الظهور من جديد في الفترة الأخيرة 2019، خاصة مع يعني عملية ذبح ارتكابها في الفقهاء في الجنوب، كما أنه أصدر عملية مادة مرئية أيضا بعنوان أخرجوهم من حيث أخرجوكم، ده ثالث إصدار مرئي له. العودة دي مرتبطة أيضا باعتبارات، يعني لو ركزنا على الحضور في ليبيا، الحضور الأخير وهو حضور لافت لأنه مرتبط بالتفسيرات اللي أنا قلتها لأنه الانشقاق عملية وقتية وستمر. الأول رمزية ليبيا لدى داعش، كان لليبيا أهمية خاصة لدى البغدادي، له رسائل معروفة ومنشورة بعد القضاء على الوقتي أو المرحلي على التنظيم في ليبيا. ظهرت هذه المنشورات لقادة التنظيم في ليبيا الذين كان يفضلهم عن غيره.
مثل مين أستاذ هشام؟
مثل أبو عطية الليبي وغيرهم الكثيرين.
وليش كان يفضلهم وهو المعروف بأنه البغدادي وكان من النقاط اللي تحسب عليه هو تفضيله للعراقيين؟
يعني هو كان في رسائله يفضلهم تحديدا على عن بالمقارنة عن المصريين، يعني هو كان بيفضل المقاتلين أو الدواعش الليبيين على الدواعش المصريين، ويقول أنهم أكثر قوة وأكثر ثباتا في المعارك وأكثر شكيمة وإلى آخره. هو كان يفضلهم بالمقارنة بقرنائهم المصريين، وأنه يعول عليهم في استعادة ما خسره المصريون في سيناء، الدواعش المصريون في سيناء بسبب الهزائم التي تلقاها التنظيم في 2018 إلى آخره. الثاني تطورات الأحداث في ليبيا، الانتصارات اللي حققها الاعتبار الثاني الجيش الوطني الليبي في المناطق الشرقية، زحفه لحسم المعركة في الغرب الليبي، تحرير العاصمة يعني من الميليشيات والإخوان المتحالفين مع حكومة الوفاق. ده معنى توحيد الأرض الليبية ومؤسساتها والقضاء على الوجود الميليشيات، وعموما مما يحرب القاعدة، مش داعش بس، القاعدة والإخوان من فرصة، يعني هي فرصة لا تتكرر، إنه استغلال ظروف ليبيا الحالية للاستفادة من منطقة يعني استراتيجية بهذه الأهمية. بلد مساحتها شاسعة جدا، عدد سكانها قليل، غنية بالموارد والثروات، مع ساحل ممتد على البحر المتوسط قبالة أوروبا، يعني موقع يعني سيندم الجهاديون والإسلام السياسي عموما على تفويت هذه الفرصة وعدم اغتنامها للسيطرة عليه، أو على الأقل للسيطرة على جزء منه، وهو الجزء الذي يسيطر عليه الميليشيات في الغرب حاليا. الثالث يعني عودة داعش ليبيا بحوالي 300 إرهابي أو أكثر تحت قيادة أبو معاذ التكريتي ترتبط بحاجة أردوغان بتقوية ودعم حلفائه لإعاقة الجيش الوطني في تنفيذ مهمته وتحرير طرابلس، ومهمة داعش الآن وفق التفاهم والتناغم مع تركيا بتتلخص في شغل الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة عفتر في معارك جانبية حتى لا يتفرغ تماما لمعركة في طرابلس. انه بيبعث رسائل ايضا انا فاكر للخارج بان الجيش الليبي غير مسيطر تماما على المناطق التي اعلن على الانتصار فيها، عشان كده بيحرص داعش على تنفيذ عمليات تحت في مناطق تقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي. ده بيأكد ايه؟ ان هذه الانشقاقات او ضعف التنظيم طارئ، مجرد طارئ وعارض، هي يستطيع انه يتخطاه بمساعدة مصالح القوى التي لديها مصالح في المنطقة العربية وعلى رأسها تركيا وقطر. ده بيأكده، يعني لو عايزين نأكده بوثائق وتقارير، نشر موقع نورديك مونيتور الإخباري عن وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية في تقرير سري بتقول إن تركيا وقطر دعمتا داعش وجبهة النصر القاعدية، وكشف الموقع وكشفت وكالة الاستخبارات فيه عن التنسيق المتبادل بين المخابرات التركية والجماعات المتطرفة في سوريا وبخاصة تنظيم داعش وأيضا جبهة النصر.
أستاذ هشام، حتى يكتمل هذا الملف، كنت أشرت حضرتك قبل القليل وبشكل عام العلاقة بين الإخوان المسلمين وداعش، ممكن تشرح لنا أكثر؟
يعني على سبيل المثال اللي حصل في مصر لو أردنا تطبيق عملي، إنه الإخوان قبل حتى ما تصعد إلى السلطة كان الترتيب كالآتي. يعني حصل في 2011 اجتماع سري بين الإخوان بقيادة خيرت الشاطر في رفح، واشترك في هذا الاجتماع السري قادة مندوبين عن الجهادية السلفية في غزة وفي سيناء، ومندوبين عن القاعدة. مفاد هذا الاجتماع وخلاصة هذا الاجتماع أنه يكون الحكم والسلطة في المركز في القاهرة وفي المحافظات للإخوان، وتكون السيطرة على سيناء للجهاديين الغزاويين والسيناويين. كانت هذه خلاصة الاجتماع. طبعا الهدف معروف، إنه الإخوان تشعر بأنها لن تستطيع وحدها القيام بمسؤوليات كبيرة في الحكم، ولن تستطيع التصدي للجيش المصري اللي بتعتبره عدو لها، عدو تاريخي أيضا منذ 1952، والتصدي للقوات الأمن والأجهزة الأمنية والشرطة والمؤسسات السيادية بمفردها، وأنها بحاجة شديدة لسند عسكري ومسلح وميليشياوي، ووجدت في داعش والقاعدة هذا السند بتبادل الأدوار و يعني توزيع المناطق الجغرافية تحت سيطرتهم، الإخوان في الحكم وفي السيطرة، وداعش مسيطرة على سيناء، وتحويل سيناء إلى ولاية جهادية وإسلامية يسيطر عليها الجهاديون، وكان في المشهد حماس.
لكن أستاذ هشام، داعش والقاعدة إذا بيتفقوا على شيء فهو تكفير الإخوان، فكيف ممكن تنشأ علاقة بينهم غير علاقة العداوة؟
لا، هو هذه أشياء معلنة، يعني المعلن أنه الإخوان بتتبرأ بشكل معلن من أي ارتباط لها مع تنظيمات مسلحة، على الرغم من أن ليس فقط الإخوان كونت علاقات أو أسست علاقات مع داعش والقاعدة في مصر وفي غيرها، بل أنشأت وكونت ميليشيات مسلحة من داخلها، دعم يعني مثل حسم ولواء الثورة. بمعنى أنه المعلن من هذه التنظيمات مجرد دعاية أو مجرد عنوان بترسل به رسائل سياسية، لكن الواقع على أرض الواقع شيء مختلف تماما. مثلا حراس الدين في سوريا تكفر داعش، وهناك علاقات موجودة بين داعش وحراس الدين، يعني حراس الدين تكفر داعش، داعش بتكفره، على الرغم من رغبة حراس الدين وسعيه لاستقطاب عناصر من داعش وإقامة علاقات مع داعش لوراثة هيئة تحرير الشام في سوريا. بمعنى اللي أنا عايز أقوله إنه قد تكون هناك أشياء معلنة، تصريحات معلنة بأنه في تكفير متبادل أو فيه رسائل معينة تريد الإخوان، جماعة الإخوان أو جماعة داعش أرسلها لأعضائها من الداخل أو لأطراف معينة، لكن الواقع الفعلي مختلف تماما، خاصة حتى لو نظرنا إلى العلاقة بين تركيا وداعش سنجدها يعني مشابهة لهذه العلاقة، علاقة فيها مناورات وفيها كذب وفيها خداع كبير. يعني تركيا المعلن منها أنها تتبرأ الآن من داعش، وأنها تقدم نفسها على أنها تحارب داعش وأنها ضد إرهاب داعش، على الرغم من أن تركيا بتعتمد بشكل كبير على داعش في أولاً في استهداف الدول العربية، تفكيك الجيوش المنطقة العربية وضرب الأجهزة الأمنية العربية وإحداث فراغ أمني وفوضى في المنطقة العربية، وبعد ذلك تستفيد بإظهار نفسها تركيا على أنها هي المعادل الإسلامي المعتدل، وأنها هي الحامي حمى الشعوب والمنقذ الشعوب العربية والإسلامية، وتقدم نفسها على أنها هي الخليفة والزعامة، وأن أردوغان هو خليفة المسلمين وزعيم المسلمين، وأنه هو النموذج الإسلامي المعتدل. بمعنى أن المعلم غير ما هو قائم بالفعل، وأن هناك علاقات وأن هناك خداع في هذه العلاقة بين داعش والإخوان وبين تركيا وداعش.
حضرتك قدمت سيناريو للعلاقة بين داعش وحراس الدين، خلينا نحط الموضوع في إطار عملي أكثر ونحكي عن خروج البغدادي لإدلب وما قيل عن أنه كان موجود عند واحد من حراس الدين. كيف بتشوف خروج الرجل إلى منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وهي عدو لداعش؟
ده طبعا بيأتي في إطار النزاع الحادث بين الحراس الدين وهيئة تحرير الشام. هناك نزاع لأسباب كثيرة، الرغبة في السيطرة على السلاح، الخطة اللي طرحتها تحرير الشام بإعادة من تركيا للتسوية. تحرير الشام بتقدم نفسها، عفوا حراس الدين بتقدم نفسها على أنها الأقرب إلى العلاقة مع داعش من هيئة تحرير الشام اللي التي تناور ببرغماتية للدخول في التسوية الروسية التركية.
لكن أستاذ هشام، حراس الدين هم قاعدة ويدينون بالولاء للظواهري، إذن كيف رح تنشأ علاقة بينهم بين داعش؟
بمعنى أن حراس الدين كانت في سبيل يعني إثبات نفسها كبديل عن هيئة تحرير الشام التي أعلنت فك ارتباطها مع القاعدة، وتقوية صفوفها إنها تحاول مغازلة كل من متشددين الأجانب داخل هيئة تحرير الشام الذين يرفضون خطط التسوية ويرفضون تفكيك هيئة تحرير الشام، وأيضا مداعبة العناصر الهاردة من داعش. في هذا السياق، في هذا الارتباك الموجود والنزاع الموجود في هيئة تحرير الشام والقاعدة عموما، تنظيم القاعدة عموما في سوريا، حدثت الوشاية، لأن الوشاية خرجت من القاعدة، خرجت من أحد أجنحة القاعدة في الداخل السوري. لا ننسى أيضا أنه إدلب تحت سيطرة قوات موالية وتابعة لتركيا. تركيا كانت في تفاهمات، في ظل تفاهمات ما يمكن أن نصفه بالصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه كان في رغبة من تركيا وكان في مسعى من تركيا أنها تقود عملية نبع السلام وتدخل تغزو الشمال السوري وتسيطر عليه وتطرد الأكراد وتقيم ما يسمى بالمنطقة الأمينة، وهو عنوان خادع للاحتلال التركي لشمال سوريا، مقابل أنه كانت هناك رغبة من الجانب الأمريكي في الخروج أو الانسحاب من سوريا، وكانت هناك أيضا رغبة في الجانب الأمريكي للتغطية على هذا الانسحاب بإظهار نصر أو انتصار رمزي للأمريكان في سوريا. فكانت هذه الصفقة، صفقة أنه غض النظر، صرف النظر الأمريكي عن احتلال تركيا أو دخول تركيا للشمال السوري واستهداف الأكراد، وكانت هناك رغبة في انتصار أمريكي رمزي أعطاها إياها في سياق هذه الصفقة أردوغان، بأنه دلهم أو تساهم في أنه دلهم على مكان البغدادي.
أي دور سيلعب الخليفة الجديد لداعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في المرحلة المقبلة من حياة التنظيم؟
قد يكون تأثيره في الفترة المقبلة غير ظاهر للعيان، لكن هو المراد منه في المرحلة القادمة أنه ينهي تماما أولوياته، أنه ينهي أو مهامه الأولوية أنه ينهي تماما الانقسام داخل داعش الذي سبق توليته وسبق مقتل البغدادي. يعني نحن هناك انقسامات وانشقاقات داخل التنظيم، يعني مهمة أبو إبراهيم الهاشمي الأولى أن ينهي هذا الانقسام داخل التنظيم ويدعم تماسكه ويثبت قدمه كقائد جديد للتنظيم. ده طبعا بيعتمد على وده من الشواهد والدلائل اللي حدثت في الفترة الأخيرة، إنه بيحاول إنه يظهر إنه في موالين للتنظيم وبيعات جديدة للتنظيم في أكثر من مكان. حدث إنه ظهر إصدارات مرئية متتالية تعلن بيعتها لهذا القائد الجديد داعش، أيضا بالعمليات، تنفيذ العمليات مهم جدا، بمعنى إنه داعش بيعتمد على إنه تنفيذ العمليات، مجرد تنفيذ العمليات فهو دعاية للتنظيم، وإنه إثبات وجود للتنظيم وقدرة ومقدرة للقيادة الجديدة على أنها موجودة وحاضرة ولها سيطرتها ولها نفوذها ولها تأثيرها وقادرة على تمويل عمليات بهذا الحجم سواء في الفرع أو في الفروع أو في المركز. أظن أن هذا الرجل بهذه الخطوات سيستطيع على الأقل تثبيت نفسه كقائد والقضاء على الانشقاقات الداخلية وعلى الاستمرار في التخفي، لأنه مجرد أنه هو يظل موجود على قيد الحياة في هذه الظروف ده منجز له، في خاصة بعد مقتل البغدادي، لأنه بالطبع أنه وجوده بيفقد عملية مقتل البغدادي رمزيتها وقوتها، وأنه مقتل البغدادي لا يؤثر في التنظيم واستمر التنظيم بنفس القوة بل أكثر، وأنه هناك من يخلفه بنفس القوة، بل أن البغدادي في وجود البغدادي كان وصل التنظيم لحالة من الضعف الشديد، وده بيعكسه الانشقاقات اللي حصلت ضده والاعتراضات عليه، أنه من ضمن الاعتراضات المعلنة عليه وأسبابها وحيثياتها أنه ضعيف ولم يشارك في العمليات وأنه مجرد منظم.